اللغة العربية وقدرتها على الوفاء بمتطلبات العصر. أثبتت اللغة العربية طوال العهود الإسلامية المتتالية أنها لغة العلم والأدب معا، وأثبتت تفوقها في مجالي القدرة على التعبير واستيعابها لكل جديد من العلوم والفنون. وقد دفع ذلك كثيرا من علماء أوروبا إلى تعلمها منذ القرن الثالث الهجري حين هاجروا إلى الأندلس ليتتلمذوا على علماء المسلمين فيها في مختلف فروع المعرفة. وحين خمل شأن العرب والمسلمين منذ القرن الثالث عشر الهجري وبدأت هجمة الاستعمار الغربي على الشرق الإسلامي مع بداية القرن الثامن عشر الميلادي، أراد المستعمرون هدم كل عوامل تماسك هذا الشرق وتقدمه، وكان أهم عاملين هما وحدة الدين ووحدة اللغة. وقد أخفق المستعمر في هدم وحدة الدين عند المسلمين بالرغم من كل محاولاته المتتابعة ومختلف الوسائل التي اتبعها في ذلك. أما عن محاولاته هدم وحدة اللغة العربية فقد ظهرت في الدعوة إلى الكتابة باللهجات العامية للبلاد العربية، وقد بدأت هذه الدعوة في أواخر سنة 1299 من الهجرة الموافق لسنة 1881 من الميلاد، حيث اقترحت مجلة المقتطف كتابة العلوم باللغة التي يتكلمها الناس في حياتهم العامة. وفي عام 1320 من الهجرة الموافق لعام 1902 من الميلاد، ألف أحد القضاة الإنجليز في مصر وهو القاضي ويلمر كتابا سماه لغة القاهرة، وضع فيه قواعد لها، واقترح اتخاذها لغة للعلم والأدب. وتنبه الناس للكتاب عندما أشادت به مجلة المقتطف، فحملت عليه الصحف مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة التي لا تقصد إلا محاربة الإسلام في لغته. وثارت المسألة مرة أخرى حين دعا إنجليزي آخر وهو ويليام ويلكوكس سنة 1345 من الهجرة الموافق لسنة 1926 من الميلاد إلى هجر اللغة العربية من خلال ترجمته أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه اللغة المصرية. وقد أيده سلامة موسى، فثارت ثائرة الناس من جديد وعادوا لمهاجمة الفكرة والتنديد بما وراءها من الدوافع الدينية والسياسية. ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب نفرا من دعاة التجديد ممن اتخذ القومية والشعبية ستارا لدعوتهم. والغريب أن تقدم عضو من أعضاء مجمع اللغة العربية في مصر وهو عبد العزيز فهمي سنة 1362 من الهجرة الموافق لسنة 1943 من الميلاد، تقدم باقتراح كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية. وقد شغل المجمع باقتراحه الماكر مدة 3 سنوات حتى ظهر بطلانه. وبعد أن سكنت تلك الدعوات زمنا ظهر من الكتاب من يدعو إلى التوسط بين الفصحى والعامية، ومن يدعو إلى فتح باب التطور في اللغة والاعتراف بحق الكاتب في تغييرها كيفما شاء، ومنهم من يدعو إلى إسقاط أبواب بعينها من النحو أو تعديل بعض قواعده إلى غير ذلك من المحاولات المغرضة. وواضح من كل هذه الآراء أن مروجيها فئتان: فئة مستعمرة تجد في هدم اللغة العربية هدما لإحدى الدعائم المهمة في تماسك الشعب العربي وتمسكه بدينه، وفئة مستغربة صارت في ركب المستعمر لمصلحة دينية غير إسلامية أو مصلحة سياسية تملقا للمستعمر. وقد أبطل المدافعون عن العربية كل مزاعم خصومها، ومن ذلك ما جاء في مجلة الهلال من أن المسلمين لا يستغنون عن الفصحى لفهم القرآن والحديث وسائر كتب الدين، وأن العربية ليس غريبة على أفهام العامة إلا إذا أريد التعقيد واستخدام الألفاظ الغريبة، وأن الذاهبين إلى أن يتخذ كل بلد عربي لهجته العامية هم القائلون بانحلال العالم العربي وتشتت شمل الناطقين بالعربية. ولسنا في حاجة بعد ذلك إلى أن نقول إن هذه الدعوة الهدامة قد أخفقت إخفاقا كبيرا، بل إن بعض من حملوا لواءها قد عدلوا عنها وأصبحوا أشد تمسكا بالفصحى، مستنكرين من شباب الجيل الجديد ضعفهم فيها وبعدهم عنها.